نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها، نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذه الليلة ومن شر التي قبلها ومن شر التي بعدها. أما بعد، الأسئلة التي سأجيب عليها في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها السداد والصواب، وأن يجنبنا الخطأ والخطل والهجوم على الأشياء بغير علم، أسئلة تخص النوازل التي تقع في ديار المسلمين، وبعض الأسئلة في بعض أحكام مسائل الجهاد. المسلمون في مثل هذه الأيام يريدون كل خير وحق لهم ذلك، ولكن دون أن يقدموا لإسلامهم شيئا. المسلمون اليوم أفعالهم إلا من رحم ربي حالها كحال من يحمل بيديه معول ويضرب ويهدم، ولسانه يبكي ويولول على الإسلام والمسلمين. هذا حال المسلمين إلا من رحم الله. ذكرت أكثر من مرة ما علقه البخاري عن أبي الدرداء قال: نحن قوم نقاتل عدونا بأعمالنا، فنحن من خلال نصوص الشرع نعلم علم اليقين أن من ترك واجبا من واجبات الشرع فأداه فقد قربنا ولو شيئا يسيرا من نصر الله، ومن ترك أوامر الله أبعد نفسه وأبعد أمته عن نصرة الله عز وجل لنا. ومعنى الآية: إن تنصروا الله ينصركم، أي إن تقيموا دينه وتؤدون الفرائض والواجبات العينية منها والكفائية فإن نصرة الله تعالى معكم. ولذا كان الموفقون من أهل الدين ممن نفخر بهم من آبائنا وأجدادنا كانوا حريصين على هذا المفهوم. فكان مثلا صلاح الدين في حطين قبل معركته مع الصليبيين والتتار كان يتفقد الجيوش فيرى الخيمة التي فيها الجند نائمين غير مستعدين لقيام الليل، كان يقول: منها هنا تأتي الهزيمة، منها هنا تأتي الهزيمة. هذا معنى إن تنصر الله ينصركم. فالله عز وجل غني عن دمائنا، والله تعالى غني عنا، وكل الناس بحاجة إليه وهو ليس بحاجة إلى أحد، والله تعالى أغير من دينه منا، أغير على دينه منا. فالدين دين الله، وربنا ذكر لنا في كتابه: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وربنا عز وجل يقول: قل من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يا أيها الناس، من كان منكم يظن أن الله لن ينصر محمدا ودين محمد صلى الله عليه وسلم فليمدد بحبل إلى السماء، أي إلى سقف البيت، وليشنق نفسه وليمت غيظا، لأن الله تعالى لا بد أن ينصر دينه ودين نبيه. وقد ثبت في مسند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ ورومية هي روما كما قال الياقوت الحموي في معجم البلدان عاصمة إيطاليا، فقال قسطنطينية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها، وأخبرني بأن الدين سيصل إلى ما زوي لي منها. فالدين سيصل، زوي له المشارق والمغارب، والدين سيصل إلى المشارق والمغارب. فنحن لسنا بأغير على دين الله عز وجل من الله، ولكن الواجب علينا أن نعرف ماذا أوجب الله علينا، وأن لا نقصر في أوامر الله سبحانه وتعالى. والواجب علينا أن نكون يقظين. أحد الإخوة يسأل عن نصيحة أقدمها وأبين فيها أسباب الثبات على الدين والنجاة من الفتن. الأصل في الإنسان يا إخوة حتى ينجو من الفتنة أن يعلم أحاديث الفتن وأن يقرأها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الفتن كما نرى الأشياء. كيف نرى هذه الأسطوانة في المسجد؟ النبي هكذا كان يرى الفتن. أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أطما من أطام المدينة، أي تلة، فقال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا. قال: أما أنا فإني أرى مواقع الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر. كيف نرى المطر يتخلل أسطح البيوت؟ فالنبي كان يرى الفتن هكذا. فالنبي يعلم الفتنة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تركنا هملة. فالفتنة تظهر لما يظلم الناس أنفسهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ما أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقل العمل ويكثر الجهل وتظهر الفتن. فتظهر الفتن لما يقل العلم الشرعي، وتظهر الفتن لما يقل العمل الصالح. ولذا الواجب على المسلم في زمن الفتنة أن يعتصم بالله وأن يتوجه إليه وأن يتقرب بمزيد من القربات إلى الله. بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. في الفتنة أحوج ما يحتاج الناس إلى العلماء، فإن الفتنة إذا ظهرت وأطلت برأسها عرفها العالم، وإذا أقبلت وأدبرت عرفها كل جاهل. الناس ينساقون وراء عواطفهم. أعجب ولا ينتهي عجبي ممن ينتظر نصرا دون وجود أي مقومات من مقومات النصر. هنالك صلة قوية بين سنة الله الشرعية وسنة الله الكونية تحتاج إلى مزيد تدبر وتأمل، ويحتاج أن نقرأ كتاب ربنا وأحاديث نبينا لا للبركة ولا للأجر فقط، وإنما نقرأ الآيات والأحاديث لتكون قواعد في الحياة. فمتى نزل بالمسلمين نازلة يعرفون ماذا يجري وفق هذه القواعد، وفق هذه الصلة الخفية طارة والظاهرة جلية تارة أخرى بين سنة الله الشرعية التي سطرها في كتابه أو أوحاها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وبين سنته الكونية، أي الأحداث التي ستجري في هذا الكون. هذا أخ يسأل فيقول: أي المدن والبلاد تكون سالمة في آخر الزمان عند ظهور الفتن واشتدادها؟ عند اشتداد الفتن وظهورها وموجها كموج البحر لا تكاد تسلم بلدة من ذلك. والواجب على المسلم أن يقوي عزيمته من الداخل ليواجه مثل هذه الفتن. وذكرت أكثر من مرة أن الله وصف أهل بدر لما خيروا بين القافلة والجهاد وصفهم بوصف عجيب في سورة الأنفال، فقال: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وهذا وصف عجيب، كيف أهل بدر يساقون إلى الموت وهم ينظرون؟ لكن لماذا وصفوا بهذا الوصف؟ لأن النفس البشرية إن خيرت بين سهل وصعب تختار السهل، فإن وقع الصعب استثقلته، ولكن لما تتصور وقوع الصعب من البداية تستسهل ما يقع بها. ولذا النبي أخبرنا أن الفتن ستشتد، وأخبرنا أن المؤمن تأتي الفتنة في آخر الزمان فيقول: هذه مهلكتي، ثم تنكشف فيقول المؤمن: هذه هذه. المؤمن يعلم أن الفتن مع مضي الزمن تشتد، وعليه أن يحذر وأن ينتبه. عمران بن حسين يقول: ابتلينا بالسراء والضراء فصبرنا بالضراء ولم نصبر بالسراء. الضراء تكون القلوب متصلة بالرب السماء، وتكون القوة النفسية متجهة والقوة متحفزة فتصبر. أما السراء النعيم والرغد هذه فتنة قل من يصبر فيها. يقول عمران ابتلي فصبرنا في الضراء ولم نصبر في السراء. ثبت في مسند الإمام أحمد جزء الرابع صفحة 90 وعند ابن أبي عاصم في الجهاد برقم 289 وجمع من طريق شقيق بن سلمة عن عزرة بن قيس عن خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال كتب إلي أمير المؤمنين أي عمر بن الخطاب حين ألقى الشام بوانيه. ومعنى بوانيه أي كتب إلي خيره الخير الذي كان يأتي لبيت المال من الشام. قال وهذا الخير كان عبارة عن عسل وحنطة منسوبة إلى البثنة وهي ناحية من رستاق الشام. قال كتب إلي أمير المؤمنين حين ألقى الشام بوانيه بثنية وعسلة فأمرني أن أسير إلى الهند. لما ذهب إلى الشام أمره عمر أن يسير إلى الهند، وهذه قاعدة مهمة. قال خالد والهند في أنفسنا يومئذ البصرة. فأينما قرأنا الهند في الأحاديث النبوية يراد بها البصرة لأنه من خلالها نصل إلى الهند، فالهند في النصوص الشرعية البصرة. قال والهند في أنفسنا يومئذ البصرة. قال وأنا لذلك كاره. قال فقال رجل قال فقام رجل فقال لي يا أبا سليمان، وأبو سليمان كنية خالد بن الوليد، فقال لي يا أبا سليمان اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. قال فقال أي خالد، قال الراوي فقال خالد رضي الله تعالى عنه وابن الخطاب حي إنما تكون بعده. الفتن ظهرت لا، وابن الخطاب حي لا تظهر الفتن وإنما تكون بعده. الحديث الذي ذكرناه في أكثر المجلس إنما تكون بعده. قال والناس بذي بليان. والعجيب أن بذي بليان يقول في تعريف هذه اللفظة ابن الأثير في النهاية وأنتم طلبة علم، يقول ذو البليان الناس إذا كانوا طوائف، إذا كانوا طوائف وفرقا من غير إمام، وكل من بعد عنك حتى لا تعرف موضعه هو ذي بليان. يعني الناس يكونون الصالحون يكونون متفرقين، والصالحون يكونون في أماكن بعيدة ولا يكون عليهم إمام. قال خالد قال وابن الخطاب حي إنما تكون بعده والناس بذي بليان. فينظر الرجل فيتفكر هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر، فلا يجده. قال وتلك الأيام التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة أيام الهرج، فنعوذ بالله أن تدركنا تلك وإياكم الأيام. فشاهد من هذا الحديث أن الرجل يتفكر هل من بلدة ما أصابها من الشر والفتن فلا يجد، هل من بلدة في آخر الزمان ما يصيبها شيء من الشر والفتن فلا يجد. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإيمان يأرز أي يجتمع إلى المدينة النبوية كما يأرز كما تأرز الحية إلى جحرها، أي كما تجتمع الحية إذا اجتمعت في الجحر وأراد رجل أن يخرجها من جحرها وأخذ بذيلها فإنها تنفخ نفسها ولا يقدر أحد أن يخرجها. فالإيمان في آخر الزمان اجتمع كما تجتمع الحية في هذا الجحر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود يوشك أن يكون آخر مسالح المسلمين بسلح. قال ابن الأثير المسالح هي المكان الذي يراقب فيه العدو، يعني آخر معقل المؤمنين يكون بسلح. وسلح مدينة بالقرب من المدينة بين المدينة وبين خيبر، يعني المؤمنين آخر حد لهم أقصى مسالح المؤمنين بسلح، هذا أقصى الحد. ما بعد سلح إلى بلاد الشام بما فيها خيبر فإنه لا تكون معقل للمؤمنين، وإنما سيصيبها من الشر ما يصيب غيرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن هذه بهذه الأحاديث حتى نحرص وحتى ننتبه. هذا أخ يقول: ما هو الدليل على أن محاصرة العراق من علامات قيامة الساعة الصغرى؟ أنا لا أقول أن محاصرة، وكذلك حصار الشام، أنا لا أقول أن حصار العراق من علامات قيامة الساعة الصغرى. أنا أرى أن حصار العراق وحصار الشام من علامات الساعة الكبرى وليس من علامات الساعة الصغرى والوسطى، وأنها بين يدي الملاحم التي تسبق خروج المهدي. فقد أخرج مسلم من حديث أبي هريرة، ذكرت هذا الحديث أكثر من مرة، ولكني أنا أجيب على أسئلة والمستفتي أسير المفتي، المسؤول أسير السائل كما في القواعد الفقهية. أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال: قال صلى الله عليه وسلم: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مديها ودينارها، ومنعت مصر اردبها ودينارها، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، وعدتم كما بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا حديث في صحيح الإمام مسلم. منعت العراق قفيزها الحب والدرهم. وفي صحيح مسلم بعد عدة أحاديث أخرج عن جابر بن عبد الله قال: جابر يوشك أن تمنع العراق قفيزها ودينارها. فقيل له: من قبل من؟ قال: من قبل العجم. ثم قال جابر: يوشك أن تمنع الشام مديها ودينارها. فقيل له: من قبل من؟ قال: من قبل الروم. قال: من قبل الروم. ثم قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يكون خليفة يحثي المال حثيا ولا يعده عدا. يعني هذا قبل المهدي. لذا جواب السؤال أن هذا الحصار يسبق المهدي ثم يكون خليفة، ثم يكون خليفة. أنا لا أقول المهدي يخرج بعد سنتين أو بعد 10 سنين، لا، ما أقول هذا. ولا يجوز لأحد أن يتعدى على علم الغيب، فهذا من علم الله عز وجل. ولكن نحن متيقنون أنه في آخر الزمان قبل المهدي تمنع العراق خيراتها ويأخذها العجم، والعجم من في لسانه عجمة، هم أمشاج وخليط لا يجتمعون إلى نسب، ثم يتحول ذلك إلى الشام، والشام يمنعهم الروم، والروم هم أولاد الروم ابن عيص ابن إسحاق. يعني ينتقل الأمر من عجم خليط إلى إيش؟ إلى جنس، إلى نسب، إلى أقوام مجتمعون على نسب يرد إلى إسحاق عليه السلام. هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا لا أرى أن هذا الحصار من أشراط قيام الساعة الصغرى، وإنما هو من الأشراط الكبرى التي تسبق المهدي. ولعل الذي يجري والله تعالى أعلم هي إرهاصات لمقدمات الملاحم التي تكون بين يدي الساعة. فقد ثبت في صحيح مسلم أن العراق نهر الفرات على وجه الخصوص يحصر أو يحصر عن جبل من ذهب، وفي رواية في البخاري ومسلم الحديث عن كنز من ذهب، فيرسل إليه ثلاثة أبناء خلفاء فيقتتلون عنده مقتل عظيمة، فيقتل من كل 199، ويقول كل واحد منهم: لعلي أنا الذي أنجو. والنبي يأمرنا أن من سمع بذلك فلا يلحق به. وأبو إمام الباهلي يقول كما ثبت في مسند أحمد وغيره، يقول: لا تقوم الساعة حتى يتحول شرار أهل العراق أهل الشام إلى العراق، وحتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام. فالظاهر والله أعلم أن العراق سيكون فيها خير ودنيا مفتوحة للناس ويتحول إليها شرار أهل الشام، وسينكر الدين فيها ويتحول خيار المؤمنين من أهل العراق إلى بلاد الشام. فالشام بلاد فيها خير، وهي أرض المحشر والمنشر، وهي أرض الرباط كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث. أمامي في الحقيقة عدة أحاديث أو عدة أسئلة عن الجهاد، وبودي طلبة العلم يقرؤون فقه الجهاد ويعرفون أحكامه ويعرفون المسائل المبنية عنه أو المبنية عليه حتى لا يقعون في خلط، وما أكثر الخلط في مسائل الجهاد هذه الأيام. الناس يتكلمون في مسائل الجهاد كأنهم يلعبون، لا يعرفون. الجهاد عبادة من العبادات تحتاج إلى بصيرة وإلى نور. أحد الإخوة يسأل من ضمن الأسئلة حتى أرتبها: ما هو حكم الجهاد بالعموم وحكم من ذهب إلى العراق على وجه الخصوص؟ أولا، الجهاد ضرورة سنام الإسلام، وفضل الجهاد المجاهدين أمر شهير كثير ذكره في الآيات والأحاديث، والعلماء يذكرون ثلاثة أحكام للجهاد، وهذه الأحكام تتفاوت وتختلف باختلاف الأحوال، فيقسمونه من حيث الحكم الفقهي إلى قسمين، إلى ثلاثة أقسام عفوا، ومن حيث الاستعداد له يقسمونه إلى قسمين: الجهاد من حيث الحاجة والاستغناء تتعلق فيه أحكام ثلاثة. الأصل فيه أنه فرض على الكفاية، الأصل في حكم الجهاد أنه فرض على الكفاية، ما لم يعرض عارض يجعله فرض على التعيين، فواجب على المسلمين في الجملة إقامة الدين وغزو الكفار وقهرهم وجعل كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، بل أوجب بعض أهل العلم كالحنابلة مثلا أنه يجب على الإمام أن يغزو الكفار في العام مرة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا 25 أو 27 غزوة عدا البعوث والسرايا التي كان يقوم بها، واستدلوا أيضا بأن الجزية تجب على أهل الذمة في كل عام، كل سفرة. ولماذا نأخذ الجزية؟ حتى ننصرهم، وكيف ننصرهم؟ ببدلها، وبدلها هو جهاد الكفار. هذا هو الأصل في الحكم، أنه فرض على الكفاية. وأما إذا داهم العدو بلاد المسلمين فيجب على كل قادر عن الذب أن يذبه، فيتعين جهاد فيصبح فرض عين، فكل واحد ممن وجد في بلدة يغزوها الكفار فيجب عليه أن يدفع أن يحفظ بيضة المسلمين، فإن عجزوا عن الذب فتتسع الدائرة إلى من حواليهم حتى يقدروا على الذب، فإن عجزوا تتسع الدائرة وتبقى تتسع حتى إيش؟ حتى يقدر المسلمون على درء العداء. في غير هاتين الحالتين، إن وجد جيش يغزو ويقاتل ويدرأ ويدفع والمسلمون يغنمون ويفتحون، فأراد رجل من عوام المسلمين أن يلتحق بالجيش، فهذه الحالة الثالثة وهي حالة الفضل والأجر والسنية والندب. والجهاد قسمان عند أهل العلم، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب يجب على كل من يقدر عن الذب، جهاد الدفع يجب على كل من يقدر عن الذب أن تدفع العدو. جهاد الطلب أن تتتبع العدو وأن تنتقل من بلد إلى بلد لتدفعه أو لتطلبه. جهاد الطلب يحتاج إلى 3 شروط عند الفقهاء. الشرط الأول الراية الشرعية، فلا يجوز لمسلم أن ينتقل بمقاتلة عدو تحت راية عمية، ولا يجوز له أن ينتقل تحت راية غير شرعية، أن تكون الراية شرعية أولا. ترتيب الأمور قبل الأرواح. إن أردنا أن نضرب العدو وبناء عليها ما وقع في العراق كان الواجب على المسلمين على حكامهم أن يجيشوا جيوشهم، وكان الواجب عليهم أن يأمروا الناس ويشحذوهم ويجيشوهم ويدربوهم وينخرطوا تحت راية شرعية وينتقلون تحت إمرة. هذا هو الواجب الشرعي الذي كان ينبغي أن يكون، وهذا هو الأمر الطبيعي في حالة المسلمين وهم أصحاء وهم سليمون. وأما المرض والخور فقام الناس حمية، وقام الناس ينتقلون من بلد إلى بلد وأخذوا بالمغامرة والمقامرة، وهم لا يعرفون إلى من يذهبون، وإن ذهبوا لا يعرفون ما هو دينهم وما هو حالهم، هل يقيمون الدين أم لا. بعض أولئك القوم كانوا يتبجح فيقول أثبتت الأحداث أن حزب البعث حزب عالمي، جاءه الناس من كل مكان، هكذا صرح بعضهم. أعوذ بالله من هذا، والله ما انتقل واحد إلا للدين، والله لولا الدين ما انتقل. فمن ذهب أرجو الله أن يتقبله. نحن لا نحكم على الأعيان على أشخاص، الأشخاص الذين ذهبوا نسأل الله أن يتقبلهم، لكن قلتها وأقولها وسأبقى أقولها، ما شجعت الناس على الخروج وما أحببت لهم الخروج، وجعلت قسما ممن كان متحمسا أثنيتها عن القعود وأقعدته على الخروج طاعة لله ورسوله، ليس خوفا من أحد، وليس حرصا على حرية أو على روح أو على أخ أو على حبيب. هذه أحكام شرعية محكمة في ديننا، نحتاج أن نتذكرها في مثل هذه النوازل، المسلمون ما أخذوا بأسباب النصر، والنتائج عند من يقرأ كتاب الله معروفة واضحة جلية. ما وقع في بلاد المسلمين لا يهون علينا ومعاذ الله، والذي وقع في ديار المسلمين آذانا، من عنده أدنى إحساس آذاه الذي وقع. لكن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. أنقل إليكم عبارات ابن الأثير في الكامل نرددها معه وكأنه والله يقولها على ألسنتنا. يقول لما غزا التتار بغداد يقول هذه العبارات: فمهما أنشأت من كلام فلن أحسن أن أقول كلاما أبلغ منه. فأسمعكم ورقة تقريبا أو صفحة من كلام ابن الأثير في أحداث سنة 1600 لما جاء التتار إلى بغداد، قال: لقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها، كارها لذكرها، فأنا أقدم إليها رجلا وأخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين، ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا. إلا أني قد حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا. فنقول هذا الفعل يتضمن ذكر الحادثة العظمى والمصيبة الكبرى التي عقت الأيام والليالي عن مثلها، عمت الخلائق وخصة المسلمين. فلو قال قائل إن العالم مذ خلق الله سبحانه آدم وإلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بوخذنصر ببني إسرائيل من القتل وتخريب بيت المقدس، وما بيت المقدس بالنسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي كل مدينة منها أضعاف البيت بيت المقدس. وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا، فإن أهل مدينة واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل، ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن تنقرض الدنيا ويفنى العالم إلا يأجوج ومأجوج. وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه، وهؤلاء لم يبقوا على أحد، بل قتلوا النساء والرجال والأطفال، وشقوا بطون الحوامل، وقتلوا الأجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لهذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وصارت في بلاد المسلمين كالسحاب استدبرته الريح، فإن قوما خرجوا من أطراف الصين فوصلوا بغداد، ما لقوا أحد في الطريق، وصلوا وفعلوا الأفاعيل إلى آخر ما سطر ابن الأثير رحمه الله تعالى وبهذه المناسبة هذا أخ يسأل يقول: هل صحيح أن الرجل أيام التتار كان يضع رأس المسلم على الأرض ويقول لهم انتظرني حتى أعود فيرجع معه السيف؟ نعم، هذا ذكره ابن الأثير. كان الواحد من التتار، أعيد السؤال: هل صحيح أن الرجل أيام التتار كان يضع رأس المسلم على الأرض ويقول له انتظرني حتى أعود فيرجع معه السيف يضرب عنقه؟ ذكر هذا ابن الأثير في الكامل في نفس المجلد في الأحداث التي بعدها. ومما قال: ولقد حكي لي عنهم، أي عن المسلمين، حكايات يكاد سامعها يكذبها من الخوف الذي ألقى الله سبحانه في قلوب الناس منهم، حتى قيل إن الرجل الواحد منهم كان يدخل القرية أو الدرب وبه جمع كثير من الناس فلا يزال يقتلهم واحدا بعد واحد، لا يتجاسر أحد أن يمد يده إلى ذلك الفارس. ولقد بلغني أن إنسانا منهم أخذ رجلا ولم يكن مع التتر ما يقتله به، فقال له: ضع رأسك على الأرض ولا تبرح، فوضع رأسه على الأرض ومضى التتري فأحضر سيفا وقتله به. وحكى لي رجل قال: كنت أنا ومعي 17 رجلا في طريق، فجاءنا فارس من التتر وقال لنا: حتى يكتف بعضنا بعضا، كل منكم كتف الآخر، فشرع أصحابي يفعلون ما أمرهم، فقلت لهم: هذا واحد، فلما لا نقتله ونهرب؟ فقالوا: نخاف. فقلت: هذا يريد قتلكم الساعة، فنحن نقتله فلعل الله يخلصنا، فوالله ما جسر أحد أن يفعل، فأخذت سكينا وقتلته وهربنا فنجونا. وأمثال هذا كثير. هذا كان حال المسلمين في أيام التتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحال امتد من سنة 617 إلى سنة 650 قبل 650 بقليل. وأنا أدعوكم إلى أن تقرأوا البداية والنهاية أحداث سنة 646، أحداث سنة 646 من البداية والنهاية لابن كثير. كان يقول: من شدة القتلى التتر جاءوا بغداد ودخلوها في 250 ألف جندي. وكلام ابن كثير بين يدي من البداية والنهاية، وكلامه طويل لكن أسمعكم طرفا منه. قال: استهلت هذه السنة سنة 56 و600 سنة 56 و600 قال أخذت التتار بغداد وقتلوا أكثر أهلها حتى الخليفة، وانقضت دولة بني العباس. استهلت هذه السنة وجنود التتار قد نازلت بغداد، وعلى مقدمة عساكر هلاكوا، وجاءت إليهم أمداد صاحب الموصل، إلى أن قال كلام كثير جدا. قال كلاما كثيرا قال جاءوا إلى بغداد بجنود كثيرة كافرة فاجرة ظالمة غاشمة ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فأحاطوا ببغداد من ناحية الغربية والشرقية، وجنود بغداد في غاية القلة ونهاية الذلة، لا يبلغون 10,000 فارس وهم في غاية الضعف، وبقية الجيش كلهم قد صرفوا عن إقطاعاتهم، يعني ما أعطوا أموالهم، حتى استعطى كثير منهم في الأسواق وأبواب المساجد، وأنشد فيهم الشعراء القصائد يرثون لهم يحزنون على الإسلام وأهله، وذلك كله عن آراء الوزير ابن العلقم الرافضي، إلى أن قال أن الخليفة قد جاءه فقتله وقتل جميع من قدروا عليه من الرجال والنساء والولدان والمشايخ والكهول والشبان، ودخل كثير من الناس في الآبار وأماكن الحشوش وقني الوسخ، وكان بلاء ورخاء شدة وفرج مد وجزر وفق قاعدة، هذه القاعدة ذكرها الملهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله، وهذا من حب الله لنا، وهذا من حب الله لنا، من حب الله لنا أنه لا ينصرنا إلا بالإسلام. هذه أمور قواعد ما يجوز أن نشك فيها، وما ينبغي إن تعطلت أن ننتظر فرجا أو أن ننتظر نصرا، هذه قواعد، قواعد شرعية تمشي في دمائنا لا نشك فيها ولا تتخلف عن أمتنا ما عشنا. ومن نظر وجد، ومن قلب الأحداث سيتبرهن له، فإن لم نؤمن بها آجلا فسنؤمن بها عاجلا. هذا بالنسبة إلى كما قلت بالنسبة إلى حكم الجهاد. من باب التعليم الأحكام كثيرة والأسئلة عديدة التي يذكرها الناس، وبهذه المناسبة نقول نجيب على بعض الأسئلة. يسأل أخ في جهاد العين، هل يجوز الجهاد بغير من الوالدين؟ العلماء يذكرون تفصيلا، وما أجمل كلام أهل العلم كلام أهل الفقه. العلماء يقولون من كان له أبوان فإن كانا يضيعان بخروجه إلى الجهاد، فذكر ابن حزم في كتابه مراتب الإجماع حرمة الخروج، ويجب عليه أن يبقى مع والديه حتى لا يضيعان، وإن كانا لا يضيعان فلا يتعين الخروج إلا بإذنهما إلا في جهاد الدفع، فيقع القتال دون الإذن. ودليل ذلك ما أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال له صلى الله عليه وسلم أحي والداه؟ قال نعم، فقال صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد. ولذا قال ابن عبد البر في كتابه الاستذكار لا خلاف أعلمه أن الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان أو أحدهما. هذا في جهاد، هذا في فرض الكفائي. قال لا أعرف خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز للرجل أن يخرج للجهاد ووالداه كارهان أو أحدهما. هذا سؤال يقول أذنت لي أمي بالقتال وأنا أعلم أن رغبتها الحقيقية خلاف ذلك، وأما أبي فأذن لي أن أساعد دون أن أقاتل. وهذا مذكور في كتب أهل العلم. من الأشياء الجميلة المذكورة عن الإمام الحسن البصري رحمه الله قال إذا أذنت له أمه في الجهاد وعلم أن هواها أن يجلس فيجب عليه أن يجلس، يعني أذنت لكن هو يعلم أن هواها أن يجلس فيجب عليه أن يجلس. وقيل للإمام الأوزاعي في من غزى بابن والديه واشترطا عليه أن لا يقاتل فقال إذا لقي العدو فلا طاعة للوالدين في ترك القتال. كلام الناس عجيبين، الناس عجيبون، يتكلمون بعلم دون علم، ويتكلمون بعواطف جامحة دون ضوابط، لا من النصوص ولا من النقول. فالأصل في الناس في وقت الشدة أن يتعلموا دين الله سبحانه وتعالى، هم يجاهدون لإرضاء الله، فيجب عليهم أن يعلموا حكم الله، يجب عليهم أن يعلموا حكم الله. وما كنت ولا أنسى أن امرأة وصلت بي تريد أن تترك بيتها وأولادها وتخرج للجهاد وهي في أواخر الأربعين، وبالتي واللتي استطعت أن أجعلها تفتح عقلها لي وتسمع مني، يعني بكاؤها وكلامها لا تريد أن تسمع. فالناس إن جاشت عواطفهم نحو دينهم فهذا أمر حسن، لكن العواطف لا تكفي، لابد من معرفة الأحكام الشرعية. وينبغي للإنسان أن يكون وقافا، ويجب عليه قبل أن يتلبس بأي طاعة من الطاعات أن يعلم حكم الله سبحانه وتعالى. من الأشياء التي يذكرها أهل العلم ويكثر السؤال عنها صاحب الدين، هل يجوز له أن يخرج عليه دين؟ المسألة كمسائل أهل العلم فيها خلاف، بعض أهل العلم فرق بين من يجد فضلا وبين من لم يجد كمالك. وثبت في موطأ مالك عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر يكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فنودي به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال صلى الله عليه وسلم نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل. يعني لما مشى جاء جبريل وقال لي إلا الدين، كذلك إلا الدين. وثبت عند مسلم من حديث عبد الله بن عمرو العاص أن رسول الله قال يغفر للشهداء كل ذنب إلا الدين. ولذا يا إخوة أمر الدين أمر ليس بسهل، أمر شديد. والعلماء يقولون إن كان الذي يريد أن يجاهد مليء وحل دينه فلا يجوز أن يخرج حتى يؤدي دينه، مليء وحل ومعد الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الغني ظل، والشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين. وأما إن كان مليء ولم يحل موعد الدين فيجب عليه أن يوصي، يوصي من يسد الدين بعده. وأما إن كان عديما لا يجد ما يقضي به دينه، وسئل مالك عن هذا النوع فقال إن ذهب للجهاد فلا أرى بذلك بأسا. من أي نوع؟ الذي لا يجد، الذي لا يقدر، قال لا أرى بذلك بأسا. ذكرت بدرس الأمس أن على المسلمين أن يقوموا بالواجبات الفروض العينية في القوة الكفائية، هل هذا يعني أن نترك الفروض الكفائية الآن في المنتظر حتى نقوم بالفروض العينية؟ لا، ما أحد يقول بهذا. الفروض العينية يقوم بها كل مسلم، كل مسلم يجب عليه فرض عين، الفروض الكفائية تكون ظاهرة في الأمة، فيجب على كل أن يحمل ما يستطيع من الأمانة. كثير من الفروض الكفائية معطلة في الأمة، لا يوجد في الأمة العدد الواجب من حفظ القرآن، وبالتالي جميع المسلمين على وجه الكرة الأرضية آثمون، ولا يوجد في الأمة العدد الواجب من الفقهاء، وبالتالي جميع من على وجه البسيطة من المسلمين آثمون، وقل كذلك في المحدثين، وقل كذلك وهكذا. إذا من يجد في نفسه مقدرة على أن يكون من المشاركين وأن يرفع الإثم عن سائر المسلمين ونتوفر ذاك العدد في مثل هذه الواجبات الكفائية، فيكون في حقه هذا الواجب ألزم من الصلاة، لأنه إن فعله يسقط الإثم عن نفسه وعن الملايين من المسلمين. من وجد في نفسه مخايل مقدمات رغبة ومن خلاله يستطيع أن يرفع الإثم عن سائر المسلمين، فهذا يجب عليه أن يتعجل في هذا وأن يصل ليل النهار وأن يتعب. نجد في نفسه ميلا للقرآن وحفظه فليحفظ، إن نجد في نفسه ميلا للفقه وفروعه فليتفقه، وهكذا في سائر الأمور. كثير من واجبات الكفاية غير موجودة. بلاد عددهم ملايين لا تجد فيهم فقيها. لما زرت اندونيسيا تقيت مجموعة من الإخوة عندهم شبكة على الانترنت، يقولون عدد السائلين على هذه الشبكة يحتاجون مفتي، يعني يجيبهم على أسئلتهم، وعددهم 800,000 على شبكتهم فقط. يحتاج واحد مفتي يجيب على 800,000 أسئلة 800,000 شخص. قلت هذا يحتاج لجيش، يحتاج لجيش واحد كم مفتي يحتاج من يجيب؟ لا يجيبون واحد شخص، لا يجيبون يجيبهم. كيف يعبدون الله هؤلاء؟ كيف يعبدون الله؟ نقول هكذا في كثير من بلاد المسلمين. فإن أردنا فعلا أن ننصر ديننا علينا أن نتمالك أنفسنا، وعلينا أن نعلم أن الواجب علينا أمر كبير وكثير. نصر الله منا قريب، لكن نقرب منه في الاتجاه الصحيح. حينئذ الله عز وجل يكرمنا بالنصر، جائزة، النصر جائزة من الله. والله لو أن الأمم كلها اجتمعت على أن تذل من أعزه الله ما استطاعت، ولو أن الأمم كلها اجتمعت على أن تعز على أن تذل من أعزه الله ما استطاعت، ما يستطيع الناس. فإن الناس أقاموا دين الله عز وجل وأدوا الواجبات التي عليهم، فالله عز وجل قوله صدق وحق، وعده صدق وقوله حق، الله لا يخلف الميعاد. وأنا أدعو كل عاقل في الدنيا أن يتفكر ما ينزل المسلمين مع أن الله عادل، ويعلم أن أين الخلل، ويبحث أين الخلل. نجد مصداق ذلك في قول الله: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إننا نرى كثيرا من معاشر الشباب الملتزم بتشرف الجهاد في سبيل الله، ويريد طريقا يحقق فيه هذه الرغبة الجموح. ماذا تنصح المتشوقين للجهاد؟ أوصلت ذنوبنا وأفعالنا أبواب الجهاد في طريقنا. وكان عبد الله بن مبارك يقول: الجهاد باب لا يفتحه الله إلا إلى خاصة أوليائه. إن وجدت في الأمة أولياء وكثر أولياء الله في الأمة، فالله يصطفيهم إليه. فهؤلاء الأولياء من كرمه عليهم أنه يفتح لهم باب الجهاد، والأولياء قلة لا يفتح باب الجهاد. فذنوبنا التي توصد أبواب الجهاد، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم نصان عن الحشو وعن اللغو. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من شعب النفاق. فجعل تحديث النفس في الغزو في بعض الأحاديث بارئا للنفاق. والله يعلم أن في نفوسنا أننا نحب أن نموت في سبيله دفاعا عن دينه، لا دفاعا عن أرض ولا عن شيء إلا عن دينه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يميتنا حتى يرينا يوما يعز فيه الولي ويذل فيه العدو، صلى الله عليه وسلم. والجهاد أوسع من باب القتال، وربنا يقول في سورة الفرقان وجاهدهم به جهادا كبيرا، وبه يعود القرآن الكريم. فمن أقام دين الله ودعا إليه وتعلمه واستفرغ وسعه في ذلك فهو في جهاد. ويجب علينا أن نعلم واجب الوقت، أن نتعلم ديننا وأن ندعو إليه على بصيرة من أمرنا، وأن نتعب وأن نجد ونصبر على ما نلاقي حتى تقع النجاة. وإن خسرنا موقعنا بين الأمم فلا نخسر موقعنا فنكون في جهنم والعياذ بالله. إن خسر المسلمون موقعهم بين الأمم عن أن يكونوا هم السادة والقادة فلا يخسروا موقعهم في الجنة فيكون من أهل النار والعياذ بالله تعالى. أحد الإخوة يقول، ذكر الشيخ صالح علي الشيخ حفظه الله في كتابه الضوابط الشرعية في الفتن في الضابط السادس أن الإمام أحمد شطب من مسنده حديث الفتن وقال لا خير في الفتنة لا خير في الخروج، وكذلك أبو هريرة وكتم حيث الفتن. فوجه لنا المسألة بارك الله فيك. المسألة قائمة على أصل شرعي ذكره الإمام البخاري في صحيحه أنه يجوز كتمان العلم خوفا على إن اندمى على ذكر الأحاديث شر فيجوز كتمان العلم. أنس بن مالك لما التقى بالحجاج بن يوسف الثقفي قال له الحجاج حدثنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فما قام في باله وما سنح في خياله في ذاك الموطن إلا حديث العرانيين. العرانيين قوم جاءوا المدينة وكانوا مرضى كانوا يشتكون، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مع راعي الإبل وارشدهم إلى أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل، فشربوا وصحوا أصبحوا أشداء فطمعوا فقتلوا راعي الإبل ومثلوا به، سملوا عينيه ومثلوا به وساقوا الإبل وهربوا. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل النبي وراءهم وسمل أعينهم وصلبهم في حر الشمس. لما سأل الحجاج أنسا أن يحدث بحديث ما خطر في باله ولا سنح في خياله في الحال على استعجال من غير إهمال ولا إهمال إلا هذا الحديث، فيقول أنس فوالله لا أعرف لي ذنبا أعظم من أن حدثته بهذا الحديث. فأحيانا العالم والعاقل إن رأى أن حديثا مترتب عليه فتنة وشر يمسك عنه، لا لأنه غير حق أو أنه باطل. فلا يجوز لنا أن نتكلم بتخمين وظن، لكن نتكلم بقرائن. فنحن لما نقول مثلا حصار الشام حصار العراق لا نقول هذا الحصار، لكن نقول هذا حصار يسبق المهدي بدليل حديث جابر، وقبل المهدي تكون ملاحم في الناحيه الاخرى وحصر الفرات في صحيح في الصحيحين. فنتكلم باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونحن على يقين. والفتن لا نحبها لا لانفسنا ولا لبلاد المسلمين، ونحب ان ندفعها عنا وعن بلاد المسلمين، لكن النبي اخبرنا بذلك حتى نحذر وحتى نحفز قوانا على أن نبقى ثابتين على ديننا وأن لا نفتن في ديننا. وأما أن نترك الذي أراده الله منا وقد فصله وبينه لنا، وأن يكون همنا وشغلنا الشاغل ماذا أراد الله بنا، فهذا ليس من صنيع الموفقين وإنما هو من صنيع المخذولين. فالموفق من انشغل بماذا أراد الله منه، والمخذول من انشغل بماذا أراد الله به. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والرشاد والهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشيعة دور في دخول المغول التتر إلى بغداد، هم الذين أحضروهم إلى بغداد، بداية والنهاية هم الذين أحضروهم إلى بغداد. يسأل أخ عن حديث في خراب البصرة. الحديث حسن بعد دراسة أسناده والنظر فيه والتدقيق. الحديث في سنن أبي داود. الحديث حسن. والحديث عن بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقاتلكم قوم صغار الأعين، يعني الترك، تسوقونهم 3 مرات. هذه لفظ تسوقونهم عند أبي داود شاذة، والصواب أنهم يسوقون 3 مرات. والحديث أيضا عند أبي داود من حيث أبي بكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل أناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة، عند نهر يقال له دجلة، يكون عليها جسر يكثر أهلها ويكون من أمصار المسلمين، وإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطراء إراد الوجوه صغار الأعين حتى ينزلوا على شط النهر، فيتفرق أهلها 3 فرق: فرقة يأخذون في أذناب البقر والبرية وهلكوا، وفرقة يأخذون لأنفسهم وهلكوا، وفرقة يجعلون ذراريهم خلف ظهورهم يقاتلونهم وهم الشهداء. وهذا والله تعالى أعلم على زمن التتار المرء. ولذا قال الطيبي في شرح المشكات قال: ولعل المراد بهذه الفرقة المستعصم ومن معهم من المسلمين طلبوا الأمان لأنفسهم ولأهل بغداد هلكوا بأيديهم عن آخرهم. وفرقة ثالثة هم الغازي المجاهدة في سبيل الله، قاتلوا الترك قبل ظهورهم على أهل الإسلام فاستشهد معظمهم ونجت منهم شرذمة قليلون. فظهر هذا الحديث والله تعالى أعلم ظهر وانقضى. وهنالك بعض الأحاديث عن أنس أيضا تسعف بمثل هذا. وعلى هذا جل شرح هذا الحديث يذكرونه على هذا الحال.